الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فنتم ما بدأناه من التعليق على ما نقله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في كتابه المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث لا زال موصولا في كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى وورد فيه هذه الأحاديث لبيان حكم الجهر بالبسملة في الصلاة. نقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قوله يستفتحون أي يبتدئون الصلاة الجهرية، لا بسم الله أي لا يذكرونها جهرا ما سرا. وفي البسملة في الصلاة مسائل، منها: المسألة الأولى حكم قراءة البسملة في الصلاة. قراءة البسملة في الصلاة سنة عند جمهور العلماء، وقد استدلوا بما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، حتى إذا أتم الصلاة قال: لأنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: هل السنة فيها الجهر أم الإسرار؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين. قول الأول أن السنة الجهر بالبسملة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، واستدلوا بهذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. وقول الثاني أنه لا يستحب الجهر بها، وإنما السنة أن يسر يصلي، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقد استدلوا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يسكت ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. نعم. وبحديث بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا القول يقول باستحباب الجهر بالبسملة، يقول باستحباب الجهر بالبسملة، وكأننا ذكرنا في الأول أنهم يقولون باستحباب الإسرار، وهذا خطأ سبق لسان. القول الثاني الذي قال به الإمام الشافعي هو استحباب الجهر بالبسملة. والصحيح في هذه المسألة أننا نقول المنبغي في الأغلب العام هو الجهر بالبسملة، لكن لو هو الإسرار بالبسملة، لكن لو جهر بها أحيانا، جهر بها أحيانا فلا بأس، لا سيما إن كان يقصد من الجهر مصلحة شرعية كالتعليم، هذا لا بأس به. المسألة الثالثة، هل البسملة آية من الصور؟ اختلف الفقهاء في البسملة في أوائل الصور، هل هي من الصور أو لا، مع اتفاقهم أن البسملة جزء من صورة النمل، وعلى أن البسملة لا تكون في أول براءة، واختلفوا فيما على ذلك. والأقرب في هذه المسألة أن البسملة آية مستقلة ليست تابعة للسور، آية مستقلة كان ينزل بها جبريل للفصل بين السور، فإذا نزلت البسملة علم الصحابة أنها سورة جديدة. المسألة الرابعة، هل البسملة آية من الفاتحة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والصحيح في هذه المسألة أنها ليست من الفاتحة، ويدل لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. الحديث، فقوله قسمت الصلاة، المراد بالصلاة هنا الفاتحة، فابتدأها بالحمد لله رب العالمين، دل هذا على أن البسملة ليست آية منها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الباب الآخر، فقال: باب سجود السهو. قبل الشروع فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث، نذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. المسألة الأولى، تعريف سجود السهو. السهو في اللغة هو الذهول، ذهول القلب عن الشيء، وشرعا سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر ما حصل في صلاته من الخلل. المسألة الثانية، حكم سجود السهو. حكمه أنه واجب إذا حصل سببه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فاسجد سجدتين وهو جالس. الشاهد في قوله فليسجد سجدتين، وهذا أمر والأصل فيه الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل له ما خلل في الصلاة زيادة أو نقص سجد بالسهو كما سيمر معنا. المسألة الثالثة، ما الحكمة من سجود السهو؟ تتضح عدة حكم من مشروعية سجود السهو لجبر الخلل في الصلاة. منها أن يعلم المؤمن فضل السجود، وأنه من أعظم المواضع في الصلاة، ولهذا كان السجود هو جابرا لهذا الخلل. ولهذا جاء في الحديث: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وجاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ففي مشروعية سجود السهو إشارة إلى فضل السجود، وأنه ينبغي أن يكون السجود على الهيئة اللائقة به من استحضار القلب ونحو ذلك. المسألة الرابعة: أسباب السهو في الصلاة. أسباب السهو في الصلاة ثلاثة: الأول الزيادة، والثاني النقص، والثالث الشك، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. المسألة الخامسة: هل يشرع سجود السهو في العمد؟ الجواب: لا يشرع في العمد، وإنما هو خاص في السهو والخطأ، وهو مذهب جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. المسألة السادسة: هل يشرع سجود السهو في الفرض والنفل، أو أنه خاص في الفرض دون النفل؟ الصحيح أنه يشرع في الفرض والنفل، وهو مذهب جمهور العلماء، لعموم الأحاديث، ولأنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. هذا الحديث فيه بيان للسبب الأول من أسباب سجود السهو، وهو سبب النقص، يتحدث عن النقص. قوله: صلى بنا صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. العشي هو ما بعد الزوال، وصلاتي العشي مراد صلاة الظهر وصلاة العشاء. قول ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، فيه الصدق والتواضع، فنسب الخطأ إلى نفسه ولم يأنف من ذلك، وبرأ الصحابي الجليل من الشك في هذا، فهو اعترف بهذا الشك أنه منه رحمه الله ورضي عنه. قوله فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فيه أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلان الصلاة. وقوله واتكأ عليها كأنه غضبان، إنما حصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لتمام عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما حصل الخطأ النقص فيها لم يكن متعمدا منه، شعر في نفسه لهذا بعدم الارتياح، فقام على هذه الهيئة. قال وقوله وشبك بين أصابعه، فيه دليل على أن التشبيك بين الأصابع بعد انتهاء الصلاة لا يكره، وهنا الصلاة لم تنتهي، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن الصلاة قد انتهت فشبك بين أصابعه، فالتشبيك إنما يكره قبل الصلاة. إذا خرج الإنسان من بيته إلى المسجد فإنه لا يشبك بين أصابعه، وهكذا إذا كان داخل المسجد، والكراهية تكون أشد إذا كان في المسجد أو في متلبسا بالصلاة، فإذا انتهت الصلاة فلا بأس أن يشبك ولو كان في المسجد. قوله وخرجت السرعان من أبواب المسجد، السرعان المراد الناس الذين يخرجون بسرعة. قوله في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، فيه إشارة إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من توقيره وتعظيمه وإجلاله ومعرفة قدره وحقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون احترامه وتعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، اختلف في اسم هذا الرجل، قيل أن اسم قوله له ذو اليدين سمي بذلك لأن، وقيل والأول هو الأشهر وهو أكثر الروايات، وفي هذا دليل على جواز ذكر الإنسان بلقب صفة بذلك، ولكن ذلك مشروط بعدم كراهيته. يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، فيه أنه يشرع للمأموم تنبيه الإمام إذا زاد أو نقص، وهو صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك فقال إذا نسيت فذكروني، متفق عليه. قوله لم أنس ولم تقصر، قال ذلك صلى الله عليه وسلم بناء الأرض لم ينسى النسيان لا يعصم فيه أحد حتى الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. قوله لم أنس ولم تقصر فيه أن من تكلم كلاما يسيرا قبل إتمام صلاته ناسيا فإن صلاته لا تبطل. هنا فائدة مهمة: كلام المصلي إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا لا يخلو من حالتين. الحال الأولى أن يتكلم لمصلحة الصلاة، فهذا فيه تفصيل. إن كان الكلام يسيرا لم تبطل الصلاة، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا. وأما إن كان الكلام كثيرا ففيه خلاف، والأقرب أنها لا تبطل كذلك، لأن المتكلم يعتقد أن صلاته قد تمت. الحالة الثانية أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تبطل الصلاة بكل حال، سواء طال الكلام أو قصر. ما مثال الكلام لغير مصلحة الصلاة؟ مثال ذلك أن يسهو أو ينسى أنه في الصلاة، أو يسلم قبل إتمام الصلاة فيطلب من شخص أن يأتيه بماء أو طعام أو يناوله شيء، هذا ليس لمصلحة الصلاة فتبطل به الصلاة. قوله فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده، أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم، فيه أن من سلم قبل إتمام الصلاة ناسيا فإن سجود السهو يكون بعد السلام. وهنا سؤال وانتظروا الجواب: ما حصل هنا في هذا الحديث هل هو نقص أو زيادة؟ انتظروا الجواب. هل هو نقص أم زيادة؟ نعم، هذا زيادة وليس نقصا. نعم، هذا زيادة وليس نقصا. ما وجه ذلك؟ ما وجه أنه زيادة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة تشهدا في غير محله وسلاما، وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم جلس فتشهد، هذا التشهد زائد، وسلم وهذا السلام زائد. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يعرف الزيادة من النقص فلينظر إلى الصلاة جميعا بعد الانتهاء منها، سيتضح له إن كان نقصا أو زيادة. بالنسبة لذل اليدين، نعيد ما ذكرناه في تقطع الصوت. قلنا أن قوله وفي القوم رجل في يديه طول، قلنا أن شراح كثيرا في الصحابي الجليل، ولعل ربط أنه الخاق عقل سمي بهذا. قيل لطول كان في يديه، وقيل لقصر فيهما، والأقرب والأشهر هو الأول، وهو الذي عليه أكثر الروايات.
ويستدل على هذا بجواز ذكر الإنسان بصفته أو بلقبه بشرط ألا يكون يكره ذلك. قوله في قوله ثم سلم دليل على أنه لا يشرع التسجد بعد سجود السهو، وإنما يسجد ثم يجلس ويسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم سلم ولم يتشهد. مسألة اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم متى يكون سجود السهو، هل يكون قبل السلام أم بعده، وهذه مسألة مهمة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أقوال، الأقرب منها التفصيل، إن كان السهو عن نقص سجد له قبل السلام، وإن كان السهو عن زيادة سجد له بعد السلام، هو مذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا رحمة الله عليه. وجه أنه يسجد في النقص قبل السلام لأن النقص حصل في صلب الصلاة فناسب أن يجبرها، فكان السجود قبل. ووجه كون السلام في الزيادة بعد ووجه كون سجود السهو في الزيادة بعد السلام أن الزيادة التي حصلت لا يناسبها أن يكون سجود السهو في صلب الصلاة، لأنه حينئذ سيكون عندنا زيادتين، الزيادة التي حصلت وزيادة سجود السهو، ولهذا ناسب أن تكون بعد السلام. والدليل على هذا التفصيل هي الأحاديث التي معنا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النقص قبل السلام وسجد في الزيادة بعد السلام. إذن نقول، وهذه خلاصة لأن المسألة مهمة، من سلم قبل إتمام صلاته سهوا لم تبطل صلاته، من سلم قبل إتمام صلاته سهوا لم تبطل صلاته، ثم إن كان ذكر قريبا وكان الفعل قصيرا فإنه يبني على ما سبق ويتم صلاته ويسلم ويسجد للسهو ثم يسلم. ومقدار الفاصل القصير مرجعه إلى العادة والعرف، وقد حدده بعض الفقهاء الأربع دقائق أو الخمس دقائق ونحوها. مثال ذلك، شخص صلى وسلم من ركعتين ثم بعد ثلاث دقائق تذكر، وهنا نقول له ابني على ما سبق فيقوم ويتم بقية صلاته. أما إن طال الفصل فإن الصلاة تبطل ويجب عليه استئناف الصلاة من أولها. مثال ذلك، شخص صلى وسلم من ركعتين ثم بعد ساعة كاملة تذكر، هنا نقول له ائت بالصلاة من أولها. تحصل من هذا أن من سلم قبل إتمام الصلاة ناسيا فإن صلاته لا تبطل ويأتي بما بقي منها ويسجد نفسه بعد السلام، إلا في حالتين تبطل الصلاة: الحالة الأولى إن طال الفصل، الحالة الثانية إذا أحدث، لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعضها. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث، في هذا الحديث بيان لموضع سجود السهو في حال النقص. قوله ولم يجلس أي بالتشهد الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنقص التشهد الأول وقام إلى الثالثة، وقد سبح به الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام في صلاته ثم أتمها وسجد سجدتين قبل أن يسلم. قوله فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فيه أن التشهد الأول ليس بركن وإنما هو واجب، إذ لو كان ركنا لتعين الإتيان به، لأن أركان الصلاة لا تسقط حتى سهوا، لا بد أن يأتي بها لأنها تتركب منها ماهية العبادة، بخلاف الواجب فإنه إذا ترك سهوا سقط وجبره بالسجود. قوله فقام الناس معه فيه أن المأموم يتوه إذا ترك الواجب ناسيا، وقوله فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم فيه دليل على أن من ترك التشهد الأول ناسيا ثم فإن سجود السهو يكون قبل السلام، لأنه عن نقص وقد أشرنا إلى هذا. مسألة: ما حكم صلاة من نسي التشهد الأول؟ نقول على أحوال: الحالة الأولى أن يكون عمدا فتبطل الصلاة بالاتفاق، الحالة الثانية أن يكون نسيانا ففيه تفصيل، إن ذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه وهو القيام فهنا يكره رجوعه، ولو رجع لم تبطل الصلاة وعليه سجود السهو قبل السلام. وأما إن ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فهنا يحرم عليه الرجوع، ولو رجع بطلت صلاته وعليه سجود سهو قبل السلام. مسألة: أحوال المأموم مع إمامه في سجود السهو على أقسام: القسم الأول أن يكون المأموم أدرك الصلاة من أولها فلم يفته منها شيء مع إمامه، أو كان سجود الإمام قبل السلام فهنا يجب على المأموم متابعة إمامه. القسم الثاني أن يكون المأموم مسبوقا وسجود الإمام بعد السلام، فهنا لا يتابع المأموم الإمام إذا سجد بعد السلام لأن متابعته حينئذ متأذرة، لأن الإمام انفصل عن المأموم بالسلام. لكن هل يلزم المأموم إذا أتم صلاته لنفسه أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ نقول فيه تفصيل: إن كان سهو الإمام فيما أدركه المأموم من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام. يعني مثال ذلك، هذا مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو دخل معه في الركعة الرابعة فصلى معه الركعة الرابعة، ثم قام الإمام إلى الركعة الخامسة فنبهه الناس فجلس. هنا الإمام سيقرأ التشهد من هذه الزيادة ثم سيسلم ثم سيسجد بعد السلام. هنا المأموم ماذا يفعل؟ المأموم إذا سلم الإمام انفصل عن الإمام فسيقوم يتم صلاته ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد السهو. لماذا؟ لأنه أدرك السهو مع الإمام. الحالة الثانية، إن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة قبل أن يدخل معه هذا المأموم، فهنا لا يلزمه أن يسجد في السهو. أشار المؤلف رحمه الله تعالى بما مضى إلى سببين من أسباب السهو، هو سبب الزيادة وسبب النقص. والسبب الثالث من أسباب السهو في الصلاة الشك، والشك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، إذا حصل الشك فإنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يترجح عند المصلي أحد الأمرين فيجب أن يعمل بما ترجح عنده ويسجد للسهو بعد السلام. في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد. وجه ذلك، وجه أن سجود السهو هنا بعد السلام، لأنه لما شك وتبين له الصواب دل هذا على أن الشك صار أمر زائد في الصلاة فنلحقه بالزيادة، والزيادة مر معنا أن السجود فيها يكون بعد السلام. القسم الثاني ألا يترجح عنده أحد الأمرين، يبقى شاكا، فهنا يعمل باليقين. واليقين كما أشار النووي رحمة الله عليه هو الأمر الأول الذي لا شك فيه، أو الأمر الأقل، ويسجد حينئذ قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ووجه كون سجدتي السهو هنا قبل السلام لأنه لما بقي مترددا متحيرا شاكا كان ذلك ثلاثه، وقد مر معنا أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام. نقف إلى هذا المقدار مما تيسر من هذه الأحاديث، ويأتي إن شاء الله عز وجل مد الله في أعمالنا في اللقاء الماضي القادم باب المرور بين يدي المصلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علما نافعا وأن يعقبه عمل صالح، إنه لذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول الأخت الكريمة: إذا رجع للتشهد الأول قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة؟ لماذا يسجد قبل السلام؟ أليست هذه حركة زائدة؟ يسجد لأنه زاد هذه الحركة، هذا القيام الذي قامه، هذا الانتصاب الذي فعله هو أمر زائد، وهذا خلل في الصلاة، لأنه خلل في هيئة الصلاة، ولهذا يسجد للسهو، يسجد للسهو من هذا الوجه. نعم، ممكن إذا كان في أسئلة. تقول الأخت الكريمة إذا شك في السلام أنه نسي، ما فهمت هذا، لماذا سجود السهو قبل السلام؟ المفروض زيادة تكون بعد السلام، هذا كله نبهنا عليه وبيناه، وقلنا أن السهو على حسب سببه، فإن كان سبب السهو الزيادة، زاد في الصلاة، زاد ركوعا أو سجودا أو قياما، زاد فعلا في الصلاة، فإنه يسجد بعد السلام، هذا ما قررنا، أنه يسجد بعد السلام، وبينا وجه ذلك. وأما إن كان السهو نقصا في الصلاة، كأن يترك التشهد الأول أو يترك التسبيحة في الركوع أو السجود سهوا، فهذا يسجد قبل السلام. الشك في الصلاة أنه نسي قد سلم ولا، ماذا يفعل؟ يعني هل المراد أنه شك بعد السلام، يعني انتهت الصلاة وسلم ثم شك هل سلم أو لا، هل هذا وجه السؤال؟ إذا كان نعم، إذا كان هذا وجه السؤال، يعني هذا صورة المسألة، أن رجلا صلى العشاء وبعد أن انتهت الصلاة تماما شك هل سلم أو لا، أو شك هل صلى أربعا أو ثلاثا، أو شك هل ترك التشهد الأول، فهنا عندنا قاعدة، القاعدة تقول أن الشك بعد فعل العبادة لا يؤثر، الشك بعد فعل العبادة لا يؤثر، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، فالشك لا يؤثر هنا، ويطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه، مدام أن الشك حصل بعد الانتهاء من العبادة، وإنما المعتبر هو الشك إذا حصل في أثناء العبادة في التلبس بها. لو سهى في سجود السهو ماذا يعمل؟ ما صورة ذلك؟ لو يذكر مثال لهذا، كيف يحصل السهو في سجود السهو؟ لكن الفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا مسألة، وهي أن لو أن إنسانا حصل له سببين للسهو في صلاة واحدة، يعني حصل له نقص وزيادة في صلاة واحدة، فهنا أين يسجد؟ هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ طبعا هو يسجد سجودا واحدا، لا يكرر السجود، لكن أين يسجد؟ محل خلاف بين الفقهاء، والأقرب أنه يسجد قبل السلام، أنه يسجد قبل السلام إذا تردد الأمر بين جبر الخلل في صلب العبادة أو في خارجها فلتكن في صلبها، ولهذا يسجد قبل السلام. إذا كان لا يدري كم سجد سجدتين هذا في الغالب سيكون بعد الانتهاء منها، وقد قررنا أن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يؤثر، يعني هذا شخص شك في صلاته زيادة، حصل سهو زيادة ثم بعد السلام سجد وانتهى من سجوده ثم شك هل سجد سجدتين أو